وهذه مجموعة من الأسئلة مقدمة إلى شيخنا أبي عبد الرحمن يحيى بن علي الحجوري حفظه الله وبارك فيه. يقول السائل: هل يجوز للمعتمرة قبل أن تلبي للعمرة وبعد أن تغتسل وضع بعض أدوات التجميل على وجهها أو لبس الملابس المبخرة، مع العلم إنها في سيارة خاصة وإنما تفعل ذلك لأنها ستصل بين أسرتها وتحب أن تغطي بذلك أعباء السفر؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه اتبع هداه، أما بعد، أما البخور بعد الإحرام أو الطيب فغلط لنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا شامل للرجال والنساء، إنما عند الإحرام قبل التلبس بالإحرام، قبل الدخول في الإحرام، قالت عائشة رضي الله عنها: طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحلاله قبل أن يحل ولحله قبل أن يطوف بالبيت. أما بعد التلبس بالإحرام، أعني بعد الدخول في الإحرام، فغلط، لا يجوز، وهو من المحظورات، سواء في ذلك البخور أو الطيب. أما تزينها مثلاً بشيء من ما تتزين به النساء مما ليس بطيب ولا من المحظورات لا بأس، حتى لو لبست ذهباً وهي محرمة لا بأس، لأن المرأة تحرم في جميع ثيابها كعادتها، إنما تجتنب المحظورات المذكورة. نعم.
يقول السائل: عند السعي بين الصفا والمروة هل نقول أولاً أبدأ بما بدأ الله به ثم أقرأ قوله تعالى إن الصفا والمروة ثم أبدأ كما في الآية مباشرة؟
ابدأ بما دل عليه حديث جابر كما في سياقه، حين أراد الصعود إلى الحجر أو إلى الصفا قال: أبدأ بما بدأ الله به، إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر، الآية، فيراجع لفظ الحديث كما سياقه.
يقول السائل: متى يكون تنظيف المسجد فرض عين ومتى يكون فرض كفاية؟
فرض كفاية، الأصل أنه فرض كفاية إذا قام به أحد سقط عن الآخرين، لأنه واجب تنظيف المساجد، واجب أن طهر، قال الله سبحانه: أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود، أمر بتطهير البيت وسائر المساجد كذلك، أمر أن تبخر وأن تنظف، فتطهيرها واجب كفائي، إن قام به أحد سقط عن الآخرين، وسواء في هذا التنظيف إزالة النجاسات أو القذر، فلو حصل بول وغسله إنسان سقط يعني الإثم عن الآخر، وإن تركوه جميعا أثموا، كأن يكون بول أعرابي أو ولد أو شيء من ذلك، وقد كان دعوه أريقوا على بوله سجلا من ماء فإنه بعثتم يسرين. وهكذا النخاعة، بصق أحد أو تنخم فيها، حكها النبي صلى الله عليه وسلم بيده، وإن فعل ذلك أحد سقط الإثم، وإن تركوا ذلك في المسجد نجاسة أو قدر يأثمون، وإن قام به من عين لذلك أو بعضهم سقط. نعم، ارتفاعي.
يقول السائل: بعض الفتيات يصلين العصر في بيوتهن ثم يأتين إلى للمسجد والإمام يصلي، فهل يجوز أن تصلي تحية المسجد لوحدها أم تصلي ما أدركت مع الإمام؟ لأن البعض يقول إن الجماعة ليست واجبة على النساء.
ما هي واجبة، لكن تصح منها، ما أدركتم فصلوا، ما فاتكم فأتموا. ورعى النبي صلى الله عليه وسلم من لا يصلي مع الجماعة، قال: ألا تصليان؟ قال: صلينا في رحالنا. قال: صليها واجعلها سبحة. فإذا أدركت الإمام صلت معه، وذلك كافي لها عن تحية المسجد، خاصة إذا كان ركعتان فأكثر، يكفيها عن تحية المسجد من فرض أو نفل.
يقول السائل: ما حكم كتابة علامة أو خط فوق الآية أو تنبيه في الهامش على الخطأ، وذلك في مصحف الطالب الخاص به لكي يسهل عليه تصحيح الخطأ ويركز عليه، مع العلم إن هذه العلامات أو الكتابة قليلة ولا تشوش على الصفحة.
الخطأ ما هو مستقر من الطالب، مثلا يخطئ في هذه الآية ومرة ثانية في هذه الآية ومرة، فهو متنقل، هو فقط ما في إلا آيات الذي يخطئ فيها القارئ، فوضع علامة على آية مثلا أنها أخطأت فيها أو أنه أخطأ فيه السائل، هذا أخطأ في هذه الآية، أتقن الآية أخطأ في غيرها، وعمل ذلك الخطأ الثاني، يبقى المصحف كله مخطط غلط غلط. إذا حصل إنك خطأ كرره، كرر الخطأ، كرر كرر حتى يثبت في ذهنك، وهكذا الخطأ الذي يليه مرة ثانية مثلا في صفحة أخرى أو في نفسها كرر حتى يثبت في ذهنك. أما العلامات هذه ما تجدي غلط وتشوه المصحف، وما تماهي متناهية أنها إلى مثلا آية واحدة، الآن تغلط فيها وبعد شوية تغلط في قراءتك في آية أخرى.
تقول السائلة: أسكن في حي كل من أجاورهم عوام، وأنا طالبة علم ولا أختلط بهم، وقد اعتذرت من بعض الجيران أنني لا أستطيع زيارتهم لانشغالي بالعلم، فهل هذا الفعل يعتبر مقاطعة للجيران مع العلم إنني إذا سمعت عن مريضة أزورها وأهديها هدية، وأرجو أن يكون ذلك من باب الدعوة إلى الله، فبماذا تنصحوننا؟
ما يلزم على الشخص أن يعمل دوران على الحارة كلها، يزور هذا يزور هذا، لا، الرجل ولا المرأة أن يعمل مثلا يعني استقصاء لهذا البيت وهذا البيت وهذا. المريض يعاد، وغير المريض ما يلزم زيارته إلا إذا استجد شيء أو حصلت مناسبة. نعم، فما حصل من مرض وحصلت عيادة هذا خير وفضل، وما لم يكن كذلك ما هناك إثم حتى يسأل عنه أنه ما يزور البيوت.
يقول السائل: رجل يطلب العلم عند أهل السنة ويسكن في بيت والده، وبيت والده في جانب مركز من مراكز السنة، وأبوه يأمره بطلب العلم ويهتم به وهو يطلب العلم، يقول وهو مقارف لمعصية لا يتمكن من الخلاص منها إلا أن يخرج من هذا البلد ويفارق والديه، وهو متعلق بوالده ووالدته وإخوانه كثيرا، فما حكم خروجه إلى بلد آخر ليطلب العلم لأنه لا يقدر التخلص من هذه المعصية إلا بذلك؟ وإذا كان خروجه واجبا فما الحكم إن منعه والداه من ذلك، مع أنه قد حاول الصبر أمام ذلك فما استقامت نفسه أمام هذه المعصية؟ فما حكم خروجه من هذا البلد؟ ونرجو منكم النصيحة.
النصيحة أنه إن كان هناك من يقوم على والديه ولا يحصل لهما ضياع، يخرج يطلب العلم، هذا خير له. من يرد الله بخير فقهه في الدين، من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذر قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. بعض إخواننا الذين أخرجهم الحوثي يقول لولا أنه ما يجوز شكره، قال شكر لأنه خبيث مخبث ما أخرجنا من أجل، لا شكرته، ما يصلح شكره لأنه ما أخرجنا من أجل أن نستفيد نطلع العلم، قال أخرجنا ولا شكرته لإخراجي من ذلك المكان ومن ذلك البلد حتى تيسر لي طلب العلم. ففعلا قد ينعم الله بالبلوى وإن عظمت ويبتلي الله بعض القوم بالنعم، وقد يكون مثلا هذا الإخراج سببا لتفقهك في الدين وصيرورتك عالما إن شاء الله. ولولا تقدر الله بذلك بذلك الضيق منهم والتخريج منهم مثلا والإيذاء منهم، قد تبقى جامدا في ذلك البلد أو ذاك المسجد فلا تستفيد. رب ضارة نافعة والله يعلم وأنتم لا تعلمون، رب مكروه النفوس إلى محبوبها سبب ما مثله سبب. فإذا اخرج اطلب العلم وأنت في خير بشرط لا يضيع والداك ومن تلي، كفى إثمان أن يضيع من يعول. فإن بقيت في ذلك البلد كف نفسك على المعصية، تحرص على أنفعك، استعين بالله. ومن العجز أن يقول الإنسان ما أستطيع أترك هذه المعصية، أنت تستطيع، ترك لك الإرجاء، يعني ما أستطيع، أنت تستطيع، أنت مكلف عبد لله سبحانه وتعالى وإياه فاعبدون، ما أنت عبد للشيطان. ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين. إنما الذي كان في تلك الزمان أنه يقتل لأنه ربما قتلوه أو قتلهم وبينهم ثارات، هو والناس قد قتل أناسا وقتلوا يعني قاتلهم، فبقاؤه هناك ما كان له صالح، فدله على أن يخرج من ذلك البلد. أما أشياء مثلا مثل الأهكات أو معشوقة أو شيء من هذه الأشياء ما يستطيع، هذه دناسة نفس. نعم، يستطيع الإنسان أن يعزم يا يحيى خذ الكتاب بقوة، فخذها بقوة وأمر قومك يأخذ بأحسنها، ويعزم على ترك المعصية واستعين بالله عز وجل، ويبقى يبر والديه إن عزم على ذلك ورأى أن الخروج يضره يضر والديه يضيع والداه، وإن خرج فهو خير له للأمرين، للتعفف والبعد عن الخطأ الذي وقع فيه ولطلب العلم.
سائل من الجزائر يقول إنه عنده إعاقة والدولة تمنح لهؤلاء الحق في الحصول على ورقة استيراد سيارة مرة في كل 5 سنوات، وهو في الوقت الحالي ليس لديه مال لشراء سيارة، فهل يجوز له أن يوكل شخصاً لشراء سيارة من ماله الخاص بورقة الاستيراد ثم يبيعها على أن يتفق هو وصاحبه على هامش ربح معين من الفائدة؟
إذا منحوه، إذا أذنوا له أن يشتري سيارة واشترى سيارة وباعها لا محظور، سواء يعني شاركه أحد أو باعها لنفسه، أحل الله البيع حرام الربا.